أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم مستمعي لهذا البرنامج واحة المستمعين، وأهلا بكم مشاهدي قناة إثراء الفضائية. كما تفضل الزميل علي بتقديم هذا ضيف الحلقة لهذا اليوم، ونسعد اليوم أيها الإخوة والأخوات أن يكون معنا من خلال هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهب القحطاني من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية، وهو ضيف دولة الكويت لهذه الأيام المبارك. أهلا بفضيلة الشيخ سعيد وحياك الله.
بارك الله فيكم.
شيخنا الفاضل، نبدأ معك بالسؤال الذي يتعلق بالركن الأساسي في الإسلام وهو الصلاة. منزلة الصلاة نتحدث عنها ونعطي المستمع والمشاهد الكريم الكثير من المعلومات الطيبة من فضيلتكم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن الله تعالى افترض على عباده من الجن والإنس طاعته تبارك وتعالى التي من أجلها خلقهم، ولهذا قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته تعالى، وهو غني عنهم، ولو كان الناس كلهم بل الجن والإنس على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم قال في آخر الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. وأعظم الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله معناها الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا للجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا الركن الأول من أركان الإسلام. والركن الثاني اللي هو ركن الصلاة، ركن الصلاة هي ركن عظيم من أركان الدين، ولهذا فرضها الله تعالى على عباده: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول وأن محمد رسول الله، فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا يدل على أنها 5 صلوات في اليوم والليلة فرضها الله تعالى على عباده. وأجمعت الأمة أمة الإسلام على فرضية هذه الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، فالمسلم عليه أن يحافظ على هذه الفريضة العظيمة. ولا شك أن منزلة هذه الفريضة العظيمة لها منزلة عظيمة. أولاً هي عماد الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فمعنى عمود الدين كالفسطاط، كالخيمة التي بنيت على عمود واحد، فإذا سقط هذا العمود هدم أو انهدم ما بني عليه، فهي عماد الدين كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين كذلك. فالإنسان إذا ترك الصلاة لم يبقى عنده شيء، ولهذا لا قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم، وفي رواية الأمانة، وآخرهن الصلاة. إذن هذا يدل على أن آخر ما يفقد الإنسان من دينه صلاة، فإذا فقدت الصلاة لا شيء معه من الدين.
بيّن دكتور، يعني أيضا يعني أول ما يحاسب الإنسان على صلاته،
وأول ما يحاسب الإنسان على يوم القيامة على الصلاة.
نعم.
أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أول ما يحاسب عليه، أول ما ينظر في الصلاة، إن صلحت الصلاة يوم القيامة وكملت فقد أفلح وأنجح وفاز، وإن نقصت فقد خاب وخسر والعياذ بالله تعالى. والإنسان إذا قام بالصلاة وصلى مهما يكون عنده من المعاصي والتقصير، هذا يجبر إن شاء الله تعالى بالتوبة والاستغفار، وإذا كانت من الصغائر تكفرها الصلاة والحمد لله، وإذا كانت من الكبائر يوفق إن شاء الله إلى أن يتوب منها، لأن الله تعالى يوفق من حافظ على هذه الصلاة إلى كل ما يحبه ويرضاه. وهي آخر وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في الغرغرة، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي إلزموا الصلاة، حافظوا على الصلاة وما ملكت أيمانكم، وصية من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ذم الله تعالى المضيعين لهذه الصلاة، ذمهم وعاب عليهم، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومدح القائمين بها وأثنى عليهم، فقال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، لأن هذا يأمر، فالله تعالى أثنى عليه لأنه كان يأمر أهله بالصلاة وكان يقوم بهذه الفريضة التي فرض الله تعالى. ولهذا لعظم هذه الفريضة، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولعظم شأنها فرضها الله تعالى مباشرة على النبي عليه الصلاة والسلام. الفرائض الأخرى، شرائع الإسلام، فرضت في الأرض عن طريق جبريل عليه السلام يأتي بالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة فلها ميزة خاصة فرضها الله تعالى كلاما، يسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام الله عز وجل له، فرضها عليه 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة، هذا أول ما فرضها عليه. ثم قبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وامتثل، ورجع إلى موسى، هو في السماء السادسة، موسى عليه الصلاة والسلام، فسأله: ما فرض ربك عليك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فرجع إلى الله تعالى مباشرة يكلمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو كليم الله، كما أن عيسى كليم الله كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلم الله، أما كونه يراه هذا لا يتحمل الإنسان المخلوق أن ينظر إلى الله تعالى في الدنيا، وإنما الصواب أنه لم يره، وإنما رأى نورا، لأن الإنسان لا يتحمل. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لأنه ما يتحمل الإنسان، ما أعطاه الله قوة. أما في الجنة ويوم القيامة فالله تعالى يعطي العبد المؤمن قوة، هو حتى يتحمل النظر إلى وجه الله الكريم وإلى الله تعالى، لأن هذا هو من أعظم النعيم عند أهل الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم وإلى الله تعالى، هذا من أعظم النعيم. والمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فرجع إلى الله وسأله التخفيف فخفف عنه 5، ثم رجع إلى موسى قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فما زال بين ربه وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى كانت 5 صلوات، فقال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فقال: والله لقد استحييت من ربي. مرات يراجع ربه حتى قال: والله لقد استحييت من ربي عليه الصلاة والسلام، فسمع كلاما: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من حافظ على هذه 5 صلوات في اليوم والليلة كتب الله له 50 صلاة في اليوم والليلة، هذا من فضل الله تعالى على عباده. فإذا حافظ على هذه الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة كان في موازين حسناته 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا من فضل الله تعالى على عباده في هذه الفريضة، وأن الله تعالى فرضها في فوق 7 سماوات لعظم شأنها.
نعم شيخ، حقيقة يعني بعد هذا التوضيح لأهمية الصلاة وعلاقة الإنسان بالصلاة وربه، لا شك هناك أيضا من ترك الصلاة، لا شك أن يعني أمر عظيم بأن الإنسان يترك هذه الصلاة.
لا شك أن الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر الناس بل والجن بهذه الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا للجن والإنس، يجب على الجن على الإنس ويجب على الجن عبادة الله تعالى وحده والقيام بما أوجب الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول للجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه، هذا يدل على أنه أفضل من خلق الله، نبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من خلق الله من الجن والإنس والملائكة، لأنه خليل الله، إبراهيم خليل الله، والنبي عليه الصلاة والسلام خليل الله، ومعنى الخليل أعلى المحبة، أعلى درجات المحبة عند الله تعالى هو محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فلا شك أنه قال وأمر أهلك بالصلاة أمر من الله واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فالصلاة تركها خطر عظيم، كثير من الناس إلا من عصم الله هو مسلم بالإقامة، مسلم بدفتر العائلة أو البطاقة، أما العمل فلا عمل، هذا ما ينبغي، هذا ينبغي بل يجب على العبد أن يكون مسلما حقيقة يقوم بهذه الصلاة، ولهذا قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فذكر ترك الصلاة قبل التكذيب بيوم الدين، دل ذلكم على أن الإنسان حتى ولو كان كافرا يحاسب على الصلاة، يحاسب عليها، لكنه لو صلى ما تقبل منه حتى يسلم، هذا يدل على عظم شأنها وأنها تجب على جميع الثقلين على الجن والإنس، فمن كان مسلما فيجب عليه أن يقوم بها ويصلي، ومن كان غير مسلم يجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقوم بما أوجب الله تعالى عليه، ومن ذلكم هذه الصلاة العظيمة التي بيّن الله تعالى فضلها، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في حديث جابر عند مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني الفارق العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، فالمسلم عليه أن يحافظ على هذه الصلاة ويسأل رب التوفيق، التوفيق بيد الله، الهداية بيد الله، يسأل رب التوفيق، يسأل رب الهداية والثبات على هذا الأمر، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المسلم إذا ترك الصلاة يكفر ويدخل في الكفر الأكبر والعياذ بالله تعالى لعشرة وجوه، وذكر منها التعريف إذا دخلت على الكفر، فإذا قال الشرك أو الكفر هذا يكون الأكبر، ولهذا قال النبي بين الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر بالتعريف بالله بأل، هذا قال بأنه يكون من الأكبر، وذكر تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أن من ترك الصلاة فإنه يكون كافرا، وذكر أكثر من 22 دليلا، أما من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها يقول هذه الصلاة لا تجب، فهذا يكون كافرا عند جميع المسلمين عند جميع العلماء، أما من تركها كسلا وتهاونا وعدم مبالاة فالصواب كما جاء في هذا الحديث في هذه الآيات، الصواب أنه يكون يعني يخرج عن الإسلام، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، فالمسلم على خطر عظيم إذا ترك الصلاة، لكن الحمد لله من تاب تاب الله عليه، كما قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، هذا من فضل الله على عباده، وأن من تاب حتى ولو قبل الموت تاب الله عليه، وإذا تاب توبة نصوحة تاب الله عليه، لكن ما يدري الإنسان متى يموت، قد يأتي سقطة قلبية، جلطة دموية، حادث، شيء ما يدري عنه، يخرج من بيته ولا يدري هل يرجع ولا يرجع، فيخسر الدنيا والآخرة. إذن عليه أن يبادر بالتوبة في وقت زمن الإمهال حتى يكون من الفائزين ويكون من الرابحين في الدنيا والآخرة. لا شك أن هذه الصلاة التي فرضها الله تعالى على عباده جعل لهم الثواب العظيم على القيام بها، لأن الإنسان إذا امتثل أمر الله تعالى وأطاعه أثابه وجازاه بأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. فالجزاء ليس في الآخرة في حسب، وإنما يكون في الدنيا والآخرة، لأنها من أعظم الأعمال الصالحة. والله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالذي يحافظ على طاعة الله يفوز في الدنيا والآخرة. الله تعالى بيده كل شيء، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن الخيرات، خزائن البركات، خزائن كل خير بيد الله تعالى، يعطيها من يشاء سبحانه وتعالى ويحرمها من يشاء. فلا شك أن الذي يحافظ على الصلاة يكون محبوبا عند الله تعالى. ولهذا من أعظم فضائل هذه الصلاة إذا قام بها على الوجه الذي يحبه الله تعالى بأركانها وشروطها وواجباتها، تنهاه عن الفحشاء والمنكر، تعينه على طاعة الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا قام بها كما يحبه الله تعالى، وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل: أي العمل أفضل أحب؟ قال: الصلاة لوقتها. قالت الراوي: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله هو الذي يكون تحت راية ولي الأمر، ولي الأمر من المسلمين، ولا يكون كما يدعي بعض الناس أنه يجاهد ويخرج بدون ولي أمر بلاده إلى بلاد أخرى تحت راية لا ليست مشروعة أو غير ذلك. الجهاد هو الذي يكون بأمر ولي أمر البلاد يأمر به وينفذه. أما كون الإنسان ينفرد ويخرج عن ولي الأمر ويقول جهاد، هذا ليس بجهاد، هذا خروج عن ولي أمر البلاد. لا بد اللسان أن يكون تحت ولاية. إذا خرج من بلاده يجاهد بدون أو أذن ولي أمره، فإن مات مات ميتة جاهلية والعياذ بالله تعالى. فالجهاد هو المشروع الذي شرعه الله تعالى وبشروطه المعتبرة عند العلماء. ثم قال: بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة تكفر السيئات الصغائر، الصلوات الخمس، صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. على الصلوات الخمس ما قال صلاة الجمعة، لأن كثير من الناس من عصم الله يصلي يوم الجمعة ويقول الحمد لله هذه تكفر السيئات. لا، قال الصلوات الخمس، ما قال الجمعة، قال الصلوات الخمس. يصلي حافظ على الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا كان يترك يعني الكبائر هذا يحصل على هذا الفضل العظيم. وكذلك هذه الصلاة نور لصاحبها، والصلاة نور، نور له في الدنيا ونور له في قبره، ونور له حينما يخرج من قبره، ونور له حينما يقف بين يدي الله تعالى، ونور له حينما يمر على الصراط، ونور له حتى يدخله الله تعالى الجنة هذه الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله تعالى. فهي نور لصاحبها، وهي من أعظم أسباب دخول الجنة. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهي من أسباب دخول الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. تعد الضيافة عند الله تعالى ليست ضيافة البشر، وإنما هي ضيافة من الله لمن حافظ على هذه الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. النزل الضيافة، كلما غدا أو راح إذا ذهب إلى المسجد أعد له ضيافة عند الله في الجنة، وإذا رجع من المسجد أعدت له ضيافة ثانية كلما غدا أو راح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وهي كذلك رباط في سبيل الله، رباط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن المكاره، إسباغ الوضوء على ما يكره الإنسان في البرد في غير ذلك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من أعظم الأمور التي تكتب للإنسان مرابطة في سبيل الله، كثرة إسباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد وكذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم
نعم، حقيقة أيضا لمحبي الشيخ ومتابعيه الشيخ، إدارة الثقافة الإسلامية تدعوكم أيضا لحضور البرنامج الثقافي لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني من المملكة العربية السعودية. اليوم سيكون إن شاء الله بعد صلاة المغرب في محافظة العاصمة اليوم الثلاثاء في منطقة القادسية قطعة 5 مسجد جمعية القادسية، لمن يود أيضا الاستفادة من المحاضرة التي ستطرح بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى مباشرة في محافظة العاصمة منطقة القادسية قطعة 5 مسجد جمعية القادسية. شيخ، حقيقة أيضا تكلمنا عن الصلاة وأهميتها وأيضا عظم من يترك الصلاة يعني، ولكن أيضا كثير منا يمكن ربما لا يحرص على صلاة الجماعة، وهذه الصلاة التي بالفعل يعني ربما يكتفي بالصلاة منفردا في بيته أو في مقر عمله ولا يحرص على حضوره لصلاة الجماعة.
لا شك أن صلاة الجماعة فريضة من الفرائض، لكن من صلى في بيته لا يقال بأنه كافر على الصحيح، إنه عاصي، مسلم مقصر، مسلم عاصي، لكن يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد لأمور: أولا أن الله تعالى أمر بالصلاة حال الخوف، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصليها جماعة عليه الصلاة والسلام مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، صلونا طائفة. يعني صفة صلاة الخوف لها صفات، فإذا كانوا العدو ليس بينهم بين القبلة صلى بطائفة ركعة، ثم ثبت في الركعة الثانية وهم كملوا الركعة، ثم انصرفوا وجاءت الطائفة الأخرى صلوا مع ركعة. هذا يدل على عظم صلاة الجماعة حتى في الخوف وهم أمام أعداء الله تعالى، هذا يدل على وجوبها. وكذلك هذه الصلاة في الحقيقة الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أمر من الله أن نركع مع الراكعين. وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت من يتخلف عن الصلاة، فقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فلأم الناس أو ليصلي بالناس، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يدل على أهميتها، يدل على أن من دعا الناس إلى أن صلاة الجماعة ليس بواجبة فقد ضل الطريق، خالف أمر الله وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه أن يتوب إلى الله. الحمد لله عليه أن يتوب، من تاب تاب الله تعالى عليه. هنا من أعظم الواجبات صلي مع الجماعة للرجال، أما النساء في البيوت، والله تعالى لم يفرضها على الرجال المرضى، على المريض ولا على الخائف، أي صلاة الجماعة تكون للرجل، الرجال الأقوياء القادرين، الذي ليس بمريض يستطيع أن يذهب والحمد لله فإنه يصلي مع الجماعة، أما المريض أو الخائف على نفسه أو الخائف على ماله أو غير ذلك فهذا يكون معذورا. ثم مما يدل على وجوبها أن رجلا أعمى في المدينة، والمدينة كثيرة الهوام وكثيرة النخل وكثيرة الأشجار، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني لست ليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لي أن أصلي في بيتي، رخصة أن أصلي في بيتي؟ فأذن له، ثم ناداه: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. في رواية: لا أجد لك رخصة. هذا يدل على عظم الأمر، ما دام أنه عنده يسمع النداء، الله أكبر الله أكبر، يدبر نفسه، يأتي إلى المسجد بأي طريقة، إما بقائد آخر يقوده، وإما بأي طريقة. والمدينة كثيرة الهوام، وكثير وكبير السن، وهو بعيد الدار، لكنه يسمع النداء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والصواب والله أعلم أن لا صلاة له كاملة، تكون ناقصة، لا بد أن يصلي مع جماعة المسلمين حتى يعين إخوانه على الصلاة، لأن الإنسان إذا صلى في المسجد رأى جماعة كبيرة يجد النشاط ويجد القوة، ويجد كذلك يلتقي بإخوانه، ويكون هناك تعاونا بين الحي وبين الناس في المسجد، فهو في الحقيقة مؤتمر عظيم يجمع بين الناس ويسبب المحبة ويسبب التعاون على البر والتقوى بين المسلمين. كذلك من ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان الإنسان في قرية أو في بادية في شعب من الشعاب ثلاثة فأكثر، لا بد أن يصلوا جماعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، في قرية من القرى صغيرة ولا بدو، هم ثلاثة لا يقيمون الصلاة جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيستحوذ عليهم الشيطان. فصلاة الجماعة لها أهمية، ثم لها كذلك أن الإنسان يحصل على الأجر العظيم والثواب الكبير، تكون بخمس وعشرين صلاة، في رواية أخرى 27 صلاة، إذا صلى في المسجد يحصل على 27 صلاة، وهذا من فضل الله تعالى عليه. فينبغي أن يعنى بها، وأشكركم على العناية بهذه الأمور، وأشكر دولة الكويت لأنهم قاموا بهذا العمل ويعلمون الناس الخير. ثم أشكر القائمين على هذا البرنامج، منهم الأستاذ عبد العزيز أبو أنور جزاه الله خيرا، والأستاذ علي بن حسن أبو شملان، فإنهم يعينون الناس على الخير، ولو شاءوا ما عقدوا هذه البرامج، اقتنوا أو استغنوا ببرامج أخرى، لكنهم يحبون الخير للناس. فأشكر دولة الكويت وأشكر القائمين على هذه الإذاعة، وخاصة إذاعة القرآن، من تمكين الدعاة وطلبة العلم من تعليم إخوانهم، وكذلك ترشادهم بالكلام الطيب بالحكمة. أسأل الله